لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. قال الامام البخاري رحمه الله: باب قول المحدث حدثنا او اخبرنا وانبانا. وقال ابن مسعود: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. وقال شقيق عن عبد الله: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كلمة. وقال حذيفة: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين. وقال أبو العالية عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه. وقال أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم يروي عن ربه عز وجل. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربكم عز وجل. فالإمام البخاري رحمه الله بعدما ذكر فضل العلم وذكر طرفا من آداب طالب العلم، ثم ذكر ثالثا من رفع صوته بالعلم. فأول باب عقده في هذا الكتاب كتاب العلم هو فضل العلم، حتى يكون كالحافز للطالب أن يطلب العلم. سلمنا أنه بعد سماع الحافز طلب العلم فنبهه إلى أن العلم له سياسة، وهو ما يسميه العلماء بأدب الطلب، ويقول العلماء: سياسة العلم أشد من العلم. سياسة العلم أشد من العلم، سياسة العلم اللي هي الحكمة وطريقة الأداء هي أعظم من العلم. فبعدما تأدب بأدب طالب العلم فينبغي عليه أن يبلغ طرفا من هذا، أن يبلغ هذا العلم الذي درسه. وأشار البخاري رحمه الله بالباب الثالث باب من رفع صوته بالعلم، لأن رفع الصوت ما ضمن وصول الكلام إلى أكثر عدد، فهذا معناه توصيل العلم الذي تعلمه وتأدب بأدبه إلى الناس. في مرحلة الأداء، في مرحلة التلقي، يسمع الطالب العلم، فإذا أدى هذا العلم فبأي صيغة يؤديه؟ فعقد البخاري الباب الرابع لهذا، قال: باب قول المحدث حدثنا أو أخبرنا وأنبأنا. ثم ذكر البخاري عدة معلقات في هذا الباب. الحديث المعلق أشرنا، حديث المعلق أشرنا قبل ذلك إلى تعريفه وإلى صورته، فقلنا إن الحديث المعلق هو ما حذف راو أو أكثر حتى لو شمل الإسناد كله، بشرط أن يكون الحذف من مبدأ السند ولو وصل إلى منتهى، فهذا عند العلماء يسمونه الحديث المعلق، هو ما حذف راو أو أكثر من مبدأ إسناده بشرط التوالي في الحذف. فالإسناد له طرفان، طرف علوي وطرف دنيوي. هكذا اثنان، كل اثنان له طرفان، طرف الادنى والطرف الاعلى. فهذا اسناد متصل، طالما ان هذا الطرف وهذا الطرف كلاهما من مبدئه الى منتهاه على هذا الاتصال فده اسمه اسناد موصول. فلو ان هذا الاسناد او ان هذه المسافه قسمناها الى طبقات، كل طبقه عباره عن مده زمنيه، فنقول مثلا هذه البخاري يقول حدثنا احمد بن حنبل، قررت يبقى احمد بن حنبل يخرج الى هنا، قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن الزهري عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم، ويسوق حديثا بهذا الاسناد. يبقى البخاري هذا الاسناد فيه احمد بن حنبل سفيان بن عيينه الزهري انس، يبقى اسناد ايه؟ رباعي، اسناد رباعي بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم اربعه. فهذا اسناد متصل، هذا اسناد متصل، خلاص ادي احمد وادي سفيان وادي الزهري وادي انس، فكل طبقه تمثل مرحله زمنيه. هنا البخاري وادي شيخ احمد بن حنبل وادي ابن عيينه وادي الزهري وادي انس. فالحديث المعلق ان يحذف راوي من اوله، اوله من فوق ولا من تحت؟ يعني من ناحيه البخاري ولا من ناحيه الصحابي؟ من ناحيه البخاري، اول الاسناد دائما من اسفل، وبعدين هو بيترقى لان كل ما بيقول حدثني فلان كانما ارتفعت الزمن الى النبي صلى الله عليه وسلم مسافه زمنيه. ولذلك كل ما بيقول حدثنا فلان عن فلان اسمه علو، ونقيض النزول، خلاص. فاسناد البخاري اللي بيقول حدثنا احمد، طيب هنحذف بقى ذكر الامام احمد من الايه؟ من الاسناد. يبقى هنقطع المسافه دي كده بحيث انها تبقى المسافه الزمنيه دي اصبحت غير موجوده. فلو قال البخاري وقال سفيان بن عيينه، يبقى حدث مين؟ ذكر احمد من ايه؟ من الاسناد. يبقى ايه؟ هنحذف المده الزمنيه من الاسناد، هيبقى كده صح؟ خلاص؟ يبقى الاسناد ايه؟ صار الاسناد معلقه، خلاص، يعني موصول من فوق لكنه محذوف من تحت، عشان كده اسمه ايه؟ اسمه معلق. الامام البخاري رحمه الله يعلق كثيرا في صحيحه بخلاف مسلم، الحديث المقطوعه مقطوعه الاسناد في مسلم حوالي 14 موضع، انما البخاري في مئات المواضع او في عشرات المواضع. فالبخاري رحمه الله انما يعلق حتى يمهد للحديث المرفوع الذي اورده موصولا في هذا الباب، لان البخاري تصدى لاستنباط الاحكام الجزئيه من الادله التفصيليه بخلاف الامام مسلم. مسلم لم يفعل ذلك، مسلم صنف كتابه على الابواب، ولكنه لم يصنف الكتب، صنف كتابه على صنف صحيحه على الكتب ولم يصنف كتبه على الابواب، يقول باب كذا باب كذا، لا، مسلم لم يفعل هذا، انما صنعه جماعه. واشهر من بوب صحيح مسلم وانتشر تبويبه هو الامام النووي رحمه الله. يعني التبويب الموجود في صحيح مسلم ليس من صنع مسلم، انما هو من صنع النووي، انما مسلم هو الذي قسم كتابه الى صحيحه الى كتب، تقول كتاب الايمان، كتاب الصلاه، كتاب الطهاره، كتاب الحج، كتاب الغسل، كتاب التيمم، كتاب الصلاه الى اخره. البخاري رحمه الله قسم صحيحه الى كتب وقسم الكتب الى ابواب، وتقدم استنباط الفقه من الاحاديث، فإذا تبنى الإمام البخاري رحمه الله حكما من الأحكام فإنه يبوب له ثم يمهد بعدة من الأحاديث المرفوعة الأحاديث المعلقة أو الآثار المعلقة بين يدي الحديث المسند في هذا الباب ليعضد رأيه بذلك. ونستفيد من هذا ما قاله الإمام أحمد لا سفيان الثوري: لا تقولن بقول ليس لك فيه إمام. لما تحب تتبنى قولا من الأقوال لا تقل قولا أنت وحدك الذي قلته، لا سيما في هذه الأزمان المتأثرة، لأن معنى أن تأتي بقول خامس يعني مثل كل العصور المتقدمة على أربعة أقوال، فتأتي أنت الآن فتستحدث قولا خامسا وتزعم أنه الحق ولم يقل به أحد قبل على الإطلاق. يبقى معنى هذا باختصار أن كل من سبقك ضل طريق الحق وأنت وحدك الذي عرفته. لا تقل قولا ليس لك فيه إمام. فكذلك الإمام البخاري إذا تبنى قولا من الأقوال يذكر من سبقه، لا أقول على سبيل الاستيعاب إن البخاري لم يستوعب، ولكن يذكر بعض من سبقه إلى هذا القول لكنه يحذف إسناده حتى لا يعظم حجم الكتاب. البخاري كان عنده الأسانيد لكتاب، كان عنده هذه الأسانيد، لكنه صنف كتابه وسماه الجامع المختصر الصحيح المختصر. فلو ذكر أسانيده إلى التابعين إلى الصحابة وإلى التابعين وإلى من دون التابعين عظم حجم الكتاب. فلذلك هو يعلق بطريقتين، إما أن يعلق بطريقة الجد أو بطريقة التمريض. الجد أن يكون الفاعل الذي استخدمه البخاري في نسبة القول إلى قائله مبنيا للمعلوم، كأن يقول قال وذكر وحكى. إنما التمريض يكون الفعل مبني المجهول، قيل حكي ذكر، ده اللي هو يسميه العلماء التمريض. أما الجزء هو أن يكون الفعل مبنيا للمعلوم. فالبخاري رحمه الله إما أن يعلق بصيغة الجزء فأن يقول قال فلان كما قال في هذا الباب. كل هذه الأحاديث المعلقة والآثار استخدم البخاري فيها لفظ قال على سبيل الجزم، وقال العلماء كل معلقات البخاري التي جزم فيها بنسبة القول إلى قائله صحيح. يبقى الفصل الثاني وهو ما علقه بصيغة التمريض، وقيل وحكي وروي. فبعض الناس يقول إن البخاري إذا مرض القول فهذا يعني أنه قد يكون ضعيفا، وهذا ليس بشرط. في معلقات البخاري بعضها ضعيف، في معلقات البخاري معلقات ضعيفة لكنها قليلة جدا، يمكن في موضع أو موضعين في هذا الكتاب كله. فأنت يقول هل البخاري بهذا يكون في أحد الضعيفة؟ أقول لا، لأن البخاري هو الأحاديث المسندة أي البخاري. أما الأحاديث المعلقة فليست على شرط البخاري، لأن هذا إذا روى البخاري في صحيحه كلاما معلقا لا بد أن تقيد العزو إلى البخاري بالتعليق. يعني مثلا ولو قال البخاري قال الحسن البصري صلي عليه بدعته في إمامة المبتدع والمفتون، قال البخاري وقال الحسن صلي وعليه بدعته، فلو افترضنا ان هذا هو هذا الحديث المعلق في البخاري، انت عايز تنسب هذا الكلام الى البخاري فلا تقل رواه البخاري وتسكت، لان دي خطيئه عند العلماء، انما لابد ان تقول رواه البخاري معلقا، لا تجيب كلمه معلقا دي. ليه؟ لان المعلقات ليست كلها على شرط البخاري، في منها نعم على شرط البخاري، منها ما ليس على شرط البخاري، ولكنها لا تدخل في جمله الكتاب، لان صحيح البخاري هو جمله الاحاديث المسنده التي اسندها البخاري باسناد نفسه، قال فيها حدثنا فلان عن فلان. انما الاحاديث المعلقه لا بد ان تعزوها اذا عزوها البخاري ان تذكر هذه الصفه رواه البخاري معلقه، زي ما احمد مسلم له مقدمه مهد بها في صحيحه، وهذه المقدمه ليست على شرط مسلم، فاذا اورد مسلم حديثا في هذه المقدمه واردت ان تعزو الحديث الى كتاب مسلم فلا بد ان تقول اخرجه مسلم في المقدمه، ولا تقل اخرجه مسلم مثلا. ليه؟ في مقدمه صحيح مسلم اسانيد ليست على شرط مسلم، يبقى لا بد اذا عزوت الى مقدمه مسلم ان تخصص العزو بالمقدمه. يبقى فهمنا ان البخاري رحمه الله يعلق ليمهد لاحاديث الباب وليمهد لفكرته ورايه في المساله كما فعل هنا وكما فعل في ابواب كتابه. فانت الان سمعت مني وتريد ان تؤدي القول عني الى الناس، فكيف تنقل القول عني؟ هل تقول حدثني، ام تقول اخبرني، ام تقول انبأني، ام تقول سمعت، ام تقول قال لي؟ اي صيغه من هذه الصيغ تستخدم اذا نقلت الكلام عني الى الناس؟ انت الان في وقت التحمل، خلاص التحمل يعني بتخزن، تسمع مني وتخزن بتتحمل، وكذلك كما قال تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، حمل يعني اخذ العلم فحمله. طيب انت الان تلميذ، بعد مدة ستصير شيخا ولك تلاميذ وتدري، فإذا أردت أن تنقل العلم عن شيوخك إلى الناس بعدما صرت شيخا، فماذا أنت قائل في النقل؟ بأي صيغة من الصيغ تنقل هذا العلم؟ أتقول حدثني أم أخبرني؟ على نحو ما قلت الآن. فالبخاري رحمه الله عقد هذا الباب لأجل هذه المسألة. خلاص؟ يعني أنت سمعت قصد العلم وتأدبت بآداب طلب العلم وبدأت في نشر العلم، يعني راح وقت التحمل وجاء وقت ايه؟ الأداء. فعقد البخاري هذا الباب لذلك. فقال: وقال لنا الحميدي. أول ما تسمع وقال لنا يبقى الحميدي ايه؟ شيخ على طول. ها؟ بخلاف ما إذا قال البخاري وقال ولم يذكر كلمة لنا. ولم يذكر كلمة لنا. البخاري يقول قال ويستخدمها في التعليق كما في الحديث الذي بعده وقال ابن مسعود. البخاري أدرك ابن مسعود؟ لا. خلاص؟ فالبخاري رحمه الله إذا قال قال لنا تساوي حدثنا، لأنه في مواضع من التاريخ الكبير يقول وقال لنا فلان ويكون روى هذا الحديث في صحيحه او في خارج صحيحه اذا الادب المفرد او خمس افعال العباد او القراءة خلف الامام او اخذ البخاري، يقول في التاريخ الكبير قال لي او قال لنا، ويقول في هذه الكتب حدثنا، وهذا الحديث بعينه هو الذي ذكره في التاريخ الكبير. والامام الحميدي هو عبد الله ابن الزبير، وافتتح البخاري صحيحه بالرواية عنه، هو الذي روى عنه حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، رواه عن حميدي عن شيخه سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وسلسل البخاري هذا الاسناد بالتحديد. قال حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان، حدثنا ابن هزيل الانصاري، حدثنا محمد بن ابراهيم، سمعت عكرمه، سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول على المنبر وساق حديث انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. والامام الحميدي صاحب المسند المشهور، له مسند مطبوع في مجلدين، وكان من الزم الناس للامام سفيان بن عيينه، وايضا كان من الزم الناس للشافعي، وكان من اصحاب الشافعي الكبار. قال وقال لنا الحميدي كان عند ابن عيينه حدثنا واخبرنا وانبانا وسمعت واحدا. يعني كل هذه الصيغ لا فرق بينها وبين بعضها. عند مين؟ عند ابن عيينه اللي هو الامام سفيان بن عيينه ابو محمد الهلالي. وسفيان بن عيينه رحمه الله كما قال الشافعي لولا سفيان ومالك لذهب علم اهل الحجاز. فسفيان بن عيينه يعني امام ثقه ثبت، وهو الوحيد في الدنيا من بين المدلسين الذي تستوي عنعنته مع تصريحه بالسماع فقط. سفيان فقط ابن عيينه، تعرف المدلس لابد ان يقول حدثني او انباني او سمعت، لازم يذكر صفه الاخبار التي تفيد انه سمع ذلك من شفيه مباشره. ولو عنعن المدلس الاسناد يرد عليه، لو قال عن فلان كل العلماء يردون عليه حديثه الا ان يصرح بالتحديد الا سفيان ابن عيينه. الا سفيان ابن عيينه فهذا هو الوحيد الذي تستوي عنعنته مع تصريحه بالسماع، كما صرح بذلك ابن حبان في مقدمه صحيحه وهو يتكلم عن المدلسين. وجذب ابن حبان ان ليس في الدنيا من له هذه الخصيصه الا سفيان ابن عيينه، وقال انه كان لا يدلس الا عن ثقه مثل نفسه، ولا نعلم هذا لاحد الا لسفيان ابن عيينه رحمه الله. فلما نقل الامام البخاري هذا الكلام عن سفيان بن عيينه علمنا انه مراد البخاري واختياره. اذا كان البخاري يذهب الى راي سفيان بن عيينه انه لا فرق بين هذه الصيغ جميعا. وهذا هو اصل الوضع اللغوي للكلمه، كما قال تعالى فيومئذ تحدث اخبارها، فذكر التحريف وذكر الاخبار، وقال تعالى ولا ينبئك مثل خبير، وهذا في الانباء والاخبار. فالتحديث والانباء والاخبار واثبات السماع كله بمعنى واحد، وهذا على اصل الوضع اللغوي. والى هذا الى القول بان كل هذه الصيغ بمعنى واحد ذهب امام اهل المدينه في زمانه وهو محمد بن شهاب الزهري رحمه الله، وذهب اليه مالك وابن عيينه كما سمعتم الان، ويحيى ابن سعيد القطان، وذهب اليه اكثر اهل الحجاز واكثر اهل الكوفه، وهو الذي اختاره ابن الحاجب في مختصره لكل هذه الصيغ واحده. ونقل الحاكم ابو عبد الله صاحب المستدرك عن الائمه الاربعه انهم يقولون بذلك. وذهب اخرون الى التفصيل ما بين ان ياخذ التلميذ من الشيخ او ان يقرا التلميذ على الشيخ. فقالوا اذا جاءت اللفظه مطلقه يبقى هذا يدل على ان الشيخ الذي قرا، لو قال التلميذ حدثنا فلان او اخبرنا او انبانا هكذا باطلاق فهذا يدل عليه ان الشيخ هو الذي قرا. فاذا قرئ على الشيخ فينبغي ان يقير فيقال حدثنا فلان بقراءه فلان عليه، او انبانا او اخبرنا بقراءه فلان.
وإلى هذا الرأي ذهب الإمام إسحاق ابن راهويه والإمام النسائي وابن حبان. ابن حبان لا يقول حدثنا إنما يقول أخبرنا، والنسائي أيضا إنما يستخدم لفظة الإخبار، قلما يستخدم لفظة التحديث كان يقول حدثنا أو حدثني، قلما، وقلما يستخدم لفظة الإنباء كان يقول أنبأنا أو أنبأني. إنما المشهور عند النسائي أنه كان يذكر يختار لفظة الإخبار. ومنهم من قال إذا قال حدثنا يبقى من لفظ الشيء، فإذا قال أخبرنا يبقى للقراءة على الشيء. وهذا مذهب ابن جريج والأوزاعي، واختاره الشافعي رحمه الله وابن وهب، وعليه أكثر أهل المشرق. والذين جاءوا بعدهم كان لهم تفصيل أكثر، قالوا إذا قال حدثنا يبقى سمعه التلميذ مع جماعة، فإذا قال حدثني يبقى سمعه التلميذ وحده من الشيخ، وهكذا في أخبرنا وأخبرني وأنبأنا وأنبأني وسمعنا وسمعت إلى آخره. ودي الحقيقة كلها يعني مسائل الاصطلاح، مسائل الاصطلاح لا مشاحة في الاصطلاح، ولكن ينبغي بعدما استقر عمل العلماء على هذا أن يعني يراعي المتأخرون اصطلاح المتقدمين فيها. ليه؟ لأنه صار حقيقة عرفية عندهم، فينبغي عليهم ألا يتجاوزوها. يعني إذا العلماء كانوا اتفقوا من باب الاصطلاح على الفصل ما بين الصيغ، فينبغي على المتأخرين أن يراعوا هذا، ليس على سبيل الوجوه، ليس على سبيل الوجوه. والصحابي أبو جعفر الصحابي صاحب العقيدة المشهورة وهو من تلاميذ الإمام النسائي له جزء اسمه جزء التسوية بين حدثنا وأخبرنا، أي أن الصحابي يذهب إلى هذا المذهب الذي ذهب إليه الإمام البخاري رحمه الله، وتبقه إلى ذلك الزهري ومالك وابن عيينة كما سمعنا آنف. ثم علق البخاري رحمه الله عدة معلقات كلها في صحيح، يعني كما قلنا ليس كل المعلقات على شرط البخاري، بل بعضها على شرطه وبعضها ليس على شرطه. فعلق البخاري جملة من الأحاديث التي وصلها في صحيحه كما يأتي ذكره الآن. فقال البخاري وقال ابن مسعود حدثنا، وهو ده الشاهد حدثنا، لأن هو بيذكر الصيغ، حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. وهذا التعليق وصله الإمام البخاري في أربعة مواضع من صحيح، هو حديث ابن مسعود إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة 40 يوما علقة مثل ذلك ومضغة مثل ذلك، وذكر أن الملك يأتي فيكتب أربعة أشياء، يكتب رزقه وأجله وشقي أم سعيد، إلى آخر الحديث الذي فيه وإن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة حتى إذا كان بينه وبين الموت قيد ذراع أو قال قيد شبر عمل بعمل أهل النار فدخل النار، سبق عليه الكتاب يعني، وإن أحدكم لا يعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار حتى إذا كان بينه وبين الموت قيد ذراع أو قال قيد شبر عمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة. فهذا الحديث رواه الإمام البخاري في كتاب بدء الخلق في باب ذكر الملائكة من طريق أبي الأحوص عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود. وأبو الأحوص هذا اسمه سلام ابن سليم. ثم رواه بعد ذلك في كتاب الأنبياء باب خلق آدم وذريته من طريق شيخه عمر بن حفص بن غياث، قال حدثنا أبي حفص بن غياث، قال حدثنا الأعمش، قال حدثنا زيد بن وهب، قال سمعت ابن مسعود يقول حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. ثم افتتح به كتاب القدر، افتتح به الإمام البخاري هذا الحديث كتاب القدر، ورواه من طريق شيخه أبي الوليد هشام بن عبد الملك، قال حدثنا شعبة قال أنبأني سليمان، سليمان هو الأعمش، سليمان هو الأعمش، وسليمان ابن مهران الأعمش ولكن غلب لقبه عليه. أنبأني سليمان عن زيد بن وهب عن عبد الله ابن مسعود قال سمعت حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، يعني كلمة حدثنا موجودة في طرق الحديث جميعا. ثم أخيرا رواه الإمام البخاري في سنة التوحيد في باب ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، ورواه من طريق شيخه آدم ابن أبي دياد قال حدثنا شعبة قال حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود وساق الإسناد. يبقى البخاري علق هذا الحديث مع أنه وصله في صحيحه في أربعة مواضع كما ذكرنا الآن. وهذا الحديث أخرجه أيضا الإمام مسلم من طريق وكيع بن الجراح وأبي معاوية وعيسى بن يونس وشعبة بن الحجاج وآخرين، كلهم يروي هذا الحديث من طريق الأعمش عن زيد بن وهب عن ابن مسعود رضي الله عنه. قال البخاري وقال شقيق عن عبد الله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كلمة. شقيق هو ابن سلمة وكنيته أبو وائل الكوفي الأسدي، وهو مشهور بكنيته أكثر من اسمه. عن عبد الله ابن مين؟ هنا عبد الله الصحابي. إذا قال الكوفي عن عبد الله يبقى ابن مسعود، وإذا قال المصري عن عبد الله يبقى ابن عمرو بن العاص، وإذا قال المدني عن عبد الله يبقى هو ابن عمر. لأن أحيانا يأتي الصحابي عن عبد الله وخلاص، فإذا تريد أن تعين من عبد الله هذا الصحابي انظر إلى الراوي عنه، فإن كان كوفيا يبقى ابن مسعود، فإن كان مصريا يبقى ابن عبد الله بن عمرو بن العاص، خلاص ابن عمرو بن العاص، إن كان مدنيا يبقى هو عبد الله بن عمر ابن الخطاب. فهذا شقيق ابن سلمة، وهذا يعني أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يره، فهو من المخضرمين، من طبقة المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام. وهذا الحديث يقول فيه البخاري وقال شقيق عن عبد الله سمعت، يريد البخاري أن يقول كل هذا موصول عند أهل العلم. هذا عبد الله بن مسعود مرة يقول حدثنا صادق المصدوق، ومرة يقول سمعت، ولم يقل أحد من أهل العلم إن في فرق بين سمعت وحدثنا، بل كله معناه إيه؟ صحة الاتصال وصحة وسلامة الأخذ. فكأن البخاري يريد أن يقول أو حدثنا وسمعت شيئا واحدا، لكن لم يقع هذا اللفظ في صحيح البخاري اللي هو لفظ سمعت. البخاري إنما أورد المعلقات للصيغ، أوردها احتجاجا بالإيه؟ للصيغ. فالبخاري يشير بهذا إلى حديث أخرجه هو في عدة مواضع من صحيحه، فأخرجه في كتاب الجنائز من طريق حفص بن غياث، وأخرجه في كتاب التفسير من طريق أبي حمزة، أبو حمزة السكري اسمه محمد ابن ميمون، وإنما قيل له السكري مش لأن كان مريض السكر، لا، قيل له السكري لحلاوة كلامه، كان كلامه جميل، فقيل له السكري لأجل ذلك، وله كلام جميل، يعني هو جملة كلامه الذي ذكره المزي وغيره في ترجمته، وهو مذكور أظن في حلة الأولياء في ترجمة أبي حمزة، يقول ما بلغني عن جاري لي أنه مرض قط إلا قومت نفقته في مرضه وتصدقت بها أن الله عافاني مما ابتلاه به. يعني مثلا جاره مرض، صرف جاره على مرضه ده كان 2000 3 4، فيسألك فإذا نصرت مثلا 3 4 آلاف على المرض علاج وأدوية وأطباء والكلام، يوم يطلع 4 آلاف فقط شكرا لله عز وجل أنه عافاه مما ابتلاه به. ليه؟ لأن هو كده يعتبر وفر بقى الألم والسفر للأطباء والكلام وده كله بلاش أهو، يبقى سوى مع جاره الذي مرض ولكن بلا ألم. ليه؟ لأنه إذا يعني مرض العلماء لهم كلام في التداوي، هل هو واجب ام مستحب ام مباح؟ الصواب انه ليس بواجب، يعني الانسان اذا مرض فترك التداوي اتكالا على الله تبارك وتعالى وانه هو الذي يرفع العزه فهذا جائز لا اشكال فيه. وترك ابو بكر رضي الله عنه التداوي في مرضه ولم يتداوى، لكن إذا كانت هذه العلة تصده عن القيام بحق العبودية فيجب عليه أن يتداوى، كأن مثلا إذا لم يتداوى لا يستطيع أن يصلي. وقال أهل الطب أنه إذا تداوى فالموت شفاء، فحينئذ يجب في حقه التداوى، يجب في حقه التداوى، إنما يترك التداوي لمن قوي قلبه وقوي توكله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب هم الذين لا يرقون، هم الذين لا يسترقون ولا يحتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فتركوا الاسترقاء وتركوا التداوي اتكالا على الله تبارك وتعالى. وقد ثبت عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه لما سمع الأحاديث في فضل الحمى وأنها حظ المؤمن من النار دعا على نفسه بالحمى، أنه يمرض بالحمى، لكنه اشترط ألا تصده عن جماعة أو جهاد. فالله يقول فكنا نضع أيدينا على جبهته فنرى أثر الحمى، عدة خلية شديدة، ومات بها، يعني ضل حياته بها ومات بها، ولكنه اشترط فقال بشرط الا تصده في دعائه عن ايه؟ عن جهاد او عن جماعه، لان حضور الجماعه وحضور الجهاد احسن بكثير من ان يبتلى المرء بالحمى. فابو حمد السكري كان هذا من كلامه. ومما ذكروه في ترجمته ايضا وهذا يدل على نبله رحمه الله انه بلغه ان جاره يبيع داره، والجار لما جاء المشتري قال أبيعك الدار ب4,000، فقال المشتري ولما؟ كان استكثر المبلغ، قال 2,000 ثمن الدار و2,000 جوار أبي حمزة. فلما بلغ أبا حمزة قيله بهذه القضية ذهب إليه فأعطاه 4,000 وقال له لا تبع الدار، لأنه إذا عظم جوار أبي حمزة فلا ينبغي له أن يبيع هو جواره، بل اشترى أبو حمزة جوار جاره ب4,000 بثمن الدار وبجوار أبي حمزة فكان أكرم منه. الإمام البخاري روى هذا الحديث في كتاب الجنائز من طريق حفص ابن غياث، ورواه في كتاب التفسير من طريق أبي حمزة السكري ومحمد ابن ميمون، ورواه في كتاب الأيمان والنذور من طريق عبد الواحد ابن زياد، كلهم يرويه من طريق الأعمش سليمان بن مهران عن زيد بن وهب عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود. وساق حديثا قال ابن مسعود، ده الكلام ده كله في صحيح البخاري، قال ابن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت كلمة، ولم يقع يعني في صحيح البخاري كلمة ايه؟ سمعته، اللي هي البخاري أراد أن يحتج بها. البخاري قال في الحديث المعلق وقال شقيق عن عبد الله سمعته، إنما في صحيح البخاري لم يقع كلمة ايه؟ سمعته، إنما وقع بدلها كلمة قال. ها؟ ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت كلمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات يشرك بالله دخل النار. وقلت أنا لمين؟ ابن مسعود. ومن مات لا يشرك بالله دخل الجنة. ففرق ما بين قوله وما بين قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما بنى ابن مسعود كلامه على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات يشرك بالله دخل النار، طب من مات لا يشرك بالله؟ قطعا دخل الجنة، وقد ورد هذا صريحا من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر بن عبد الله في صحيح مسلم: من مات لا يشرك بالله دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله دخل النار. لكن ابن مسعود أخذها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وبنى عليها، زي عروة ابن الزبير لما روى حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: من يمن المرأة تيسير أمرها وقلة فضائحها. قال عروة: وأنا أقول من عندي ومن شؤمها تعسير أمرها وكثرة فضائحها. إنما بنى كلامه على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فابن مسعود في صحيح البخاري ورد قوله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك روى الإمام مسلم هذا الحديث من طريق وكيع ومن طريق عبد الله بن نمير عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله المسعود. مسلم دقيق يفرق، فروى هذا الحديث من طريق شيخه محمد ابن عبد الله بن نمير، فحدثنا محمد ابن عبد الله ابن نمير قال حدثني او قال حدثنا وكيع ابن الجراح وابي ابوه الوليد هو محمد ابن عبد الله ابن نمير، يبقى ابوه عبد الله ابن نمير. كلاهما اللي هو وكيع وعبد الله ابن نمير عن الاعمش عن ابي وائل عن عبد الله المسعود وساق الحديث. قال مسلم: وقال ابن نمير: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كلمة. أما وكيع فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففرق مسلم. يبقى إذا كلمة سمعت دي لم تقع في صحيح البخاري، إنما وقع في صحيح مسلم من رواية عبد الله بن نمير عن الأعمش فقط. يبقى الرواة عن الأعمش حفص بن غياث، أبو حمزة السكري، عبد الواحد بن زياد، وكيع بن الجراح، أبو معاوية وآخرون، كلهم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا ابن نمير رواه عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله المسعود قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الذي أراده البخاري في التعليق الذي أورده، أنه يأتي بكلمة إيه؟ سمعته. فهذه الرواية رواها مسلم كما ذكرت لكم من طريق شيخه محمد بن عبد الله بن نمير عن عبد الله بن نمير عن الأعمش. وروى هذه الكلمة أيضا ابن خزيمة في كتاب التوحيد قال: حدثنا أبو سعيد الأشد قال حدثنا عبد الله بن نمير عن الأعمش وساق الحديث عن ابن مسعود قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم فذكر كلمة. بقي أن أنبه على شيء، وهو أن أبا معاوية وهو من أوثق الرواة عن الأعمش واسمه محمد بن خازم الضرير روى هذا الحديث فخالف عامة أصحاب الأعمش في متنه. احنا قلنا الأول ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات يشرك بالله دخل النار. ده وعد ولا وعيد؟ وعيد. قال ابن مسعود: وقلت أنا: ومن مات لا يشرك بالله دخل الجنة. ده وعد ولا وعيد؟ هذا وعد. خلاص، يبقى الحديث شقان: وعد وعيد ووعد. الوعيد من كلام مين؟ ها؟ من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. والوعد من كلام مين؟ من كلام ابن مسعود. أبو معاوية قلب الحديث فجعل الوعد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم والوعيد من كلام ابن مسعود، وخالف عامة الرواة عن الأعمش في ذلك وغلطه أهل العلم. وإن كان لما يعني يقول أبو معاوية عن الأعمش شاهد صحيح، وهو حديث جابر بن عبد الله الذي ذكرته آنفا، ورواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا: ومن مات لا يشرك بالله دخل الجنة. فإحنا بنقول لكن هذه القلب المسندة شاذ من رواية الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود، وإن صح من رواية غيره من الصحابة. يبقى هذا شذوذ في خصوص هذه الرواية. عامة الرواة على الأعمش جعلوا الوعد من كلام ابن مسعود، وجعلوا الوعيد من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا ذكر لفظة السماع، ابن مسعود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكرها أيضا سيار أبو الحكم العنزي، ورواها عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه قال خصلتان إحداهما سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم والأخرى أقولها، وساق الحديث أيضا، فجعل الوعد من كلام ابن مسعود وجعل الوعيد من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الرواية رواها ابن خزيمة في كتاب التوحيد. وروى أيضا لفظ سمعت ابن مسعود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم مغيرة ابن مسلم الضبي عن أبي وائل